الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
الأصل أن ديننا يهتم بحقوق الإنسان، ولكن مع الأسف بدأ وكأن حقوق الإنسان مفردة غربية، وكأن الغربيون هم الذين يهتمون بحقوق الإنسان وينادون بها. بالتابع نحن ندرك أن الدول الغربية وفي كثير من الأحيان حينما ترفع شعارات حقوق الإنسان لها أهداف ولها مصالح ولها أطماع، ولذلك تكيل بمكيالين، تستخدمها مع دولة وتغر بشرها عن دولة أخرى وكأنها لا تراها. وإلا لو كانت الإدارة الأمريكية بالفعل صادقة حينما تتحدث عن حقوق الإنسان وحينما تتحدث عن الديمقراطية، ألا يرون الجرائم التي يصنعها السهاينة في فلسطين؟ كل يوم هناك قتلى، كل يوم هناك جرف للمنازل، كل يوم هناك قطع لأشجار الزيتون، كل يوم هناك اعتداءات إضافة إلى أصل الاحتلال، بل الذي هو اعتاد سافر على حقوق الإنسان. هل هؤلاء لا يرون؟ بلى يرون، يدركون، ولكن المسألة في كثير من الأحيان مصالح ومطامع وأغرار. صحيح أنهم حينما يرفعون شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية وإصلاح الوضع في العالم الإسلامي ومشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تروج له أمريكا الآن، فهم لهم مصالح وسياسات، ولكن أيضا واقع المسلمين فيه انتهاكات لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان المسلم منتهكة داخل مجتمعه، ليس فقط على المستوى السياسي من قبل الحكومات، بل حتى في التعامل الاجتماعي. مع الأسف نحن لا نحترم بعضنا البعض، فكيف نتوقع من العالم أن يحترمنا؟ من هنا يجب التركيز على موضوع حقوق الإنسان، لأنه بالفعل موضوع حقيقي، ولأنه من صميم الدين، ولأننا أولى بالاهتمام بحقوق الإنسان. يجب أن يكون في مناهجنا العلمية والدينية درس عن حقوق الإنسان. صحيح في كل أبواب الفقه الأحكام التي ترتبط بحماية حقوق الإنسان مكتوبة، لكن بسبب سوء الواقع الذي تعيشه الأمة وبسبب قرون وعصور من التجاهل لحقوق الإنسان، تستحق المسألة أن يفرد لها باب خاص. وإذا قرأنا التبويب الفقهي، لم يكن الفقه منذ البداية مبوب بهذه الطريقة، وإنما التبويب تطور من عصر إلى عصر ومن زمن إلى زمن. هناك عناوين كثيرة للفقه لم تكن موجودة ولكنها استحدثت، أبواب لم تكن منفصلة انفصلت. نحن في هذا العصر يجب أن يكون هناك باب، وهو من أهم الأبواب في فقهنا. في كل رسالة عملية للمراجع ينبغي أن يكون فيها باب حول حقوق الإنسان. وطبعا المراجع أعرف بأحكام الإسلام مني ومن أمثالي، ولكن المسألة اقتراح، المسألة تذكير بهذه القضية المهمة الكبيرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حقوق الإنسان يجب أن تأخذ موقعها في خطابنا الديني وفي حوزاتنا الدينية وحتى في مدارسنا. في الدراسة الأكاديمية ينبغي التذكير بحقوق الإنسان، ينبغي أن يتعلم هذا الطالب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية كيف يتعامل مع أخيه الإنسان. يكفي أن ترى في الظهر عندما يخرج الطلاب من المدارس كيف يتصرفون مع بعضهم، كل واحد يضرب الآخر. فأولادنا إلى الآن لا يعرفون كيف يتعاملون مع بعضهم البعض، لأنه هو تربى في عائلته ولم يكن هناك جب لاحترام حقوق الإنسان، تربى على القمع وعلى الضرب. وفي الوضع العام يعيش هذه الهالة. نحن في حاجة إلى أن تصبح حقوق الإنسان ثقافة عامة عند الجميع، وهذا ما نجده في تعاليم الدين، وهذا ما يجب أن نعيشه جميعا. ثقافة الإسلام في الدفاع عن حقوق الناس الذين تعيش معهم. حينما نتحدث عن حقوق الإنسان يعني أننا نتحدث عن حقوق زوجتك عليك، وحقوق الزوج على زوجته، وحقوق الوالدين على الأولاد، وحقوق الأولاد على الوالدين، وحقوق الإخوان على بعضهم البعض، حقوق الجيران على بعضهم. كم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالجيران. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات يقول: الله الله في الجيران، فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. مراعاة حقوق الناس أهم من كثير من الأعمال التي نعملها. ترى أن بعض الناس يدققون في وضوئهم كثيرا حتى أنهم يصابوا بالوسواس في الوضوء أو في الصلاة، لكن عندما يأتي إلى موضوع حقوق الإنسان لا يحب حسابا ولا يكون عنده لا تقوى ولا ورع. دخلت امرأة إلى دار رسول الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات، فقدم لها طعام، فقالت: إني صائمة. ثم صارت تنال من جيرانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قدموا لها الطعام. فأتوها للطعام فقالت: يا رسول الله، إني صائمة. قال: كيف تكونين صائمة وقد اغتبت جيرانك؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المشكلة أن الواحد منا يهتم بعباداته ولكنه لا يراعي حقوق الإنسان، بل بالعكس قد ينتحك حقوق الإنسان من أجل عبادة من العبادات. فمثلا يريد الوصول إلى الكعبة ويريد الاستلام، يعني تقبيل الحجر الأسود، ولكن إذا كان الوصول إلى الكعبة وإلى الحجر الأسود يسبب إيذاء للموجودين، فهل تتوقع أن تصل إلى الكعبة وتؤذيهم وتحصل على الثواب لهذا العمل؟ كلا، هذا العمل لا ثواب له. مع الأسف نحن لا نراعي هذه الأمور. حينما توفى الصحابي الجليل سعد بن معاذ خرج رسول الله في تشييعه حاسرا حافيا وقال: إن الملائكة تشيئ سعد. والرسول بنفسه أنزله إلى القبر بلحده. أم سعد رأت هذا الاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: هنيئا لك يا سعد الجنة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أم سعد، لا تحكمي على الله سبحانه وتعالى، إن سعد ستصيبه رقتة في قبره. فقال الصحابة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنه سيء الخلق في أهله. ونحن عندنا روايات بهذا المعنى: الإنسان الذي أخلاقه مع الناس سيئة تصيبه أسرة القبر بالإرابة إلى الحساب والعذاب يوم القيامة. لذلك يجب على كل شخص أن ينتبه على حقوق الناس. فزوجتك مثلا أمانة في يدك، الله في الرئيفين النساء. وأيضا بالنسبة للزوجة ورد في الحديث: إن الله تعالى لا يقبل من المرأة صلاتها ولا صومها إذا باتت وزوجها قاضب عليها، وعلى الزوج مثل ذلك إذا ظلم زوجته. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحقوق الإنسان ليست فقط في الجانب السياسي، بل في الجانب الشخصي أيضا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات يقول: ولا يكونن أهلك أشقى الناس بك. ومن هنا بمقدار ما وردت عندنا أحاديث حول فضل الوالدين: من أصبح وله والدان راضيان عنه أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أصبح وله أبوان قاضبان عليه أصبح وله بابان مفتوحان إلى نار جهنم. وكما أن هناك وصايا بالوالدين، أيضا هناك وصايا بالأولاد. على الإنسان أن يراعي أولاده. لعن الله من أعان ولده على أبوه. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لجلوس أحدكم مع عياله ساعة أفضل عند الله من عبادة في مسجدي هذا. من قبل ولده كتبت له حسنة، مثلما النظر في وجه الوالد عبادة، أيضا تقبيل الولد فيه ثواب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا وعلى فخذيه الحسنان، وكان يقبل هذا تارة ويقبل هذا تارة أخرى. وكان هناك أعرابي، فقال: يا رسول الله، إن لي 10 أبناء ما قبلت واحدا منهم يوما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما أسنأ بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك. فالأب المؤمن عنده رحمة على أولاده ويحبهم، وخاصة إذا كان الولد صالحا. فالولد الصالح يأخذ موقعيته في قلب أبيه، وحق للأب أن يفتخر وأن يرتاح وأن يسعد بوجود ولد صالح عنه. وهذه النعمة الكبرى، فمحبة الولد لابنه الصالح فيها ثواب وفيها فضل كبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.